بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ولو قال كظهر أبي أو أخي أو عمي لم يكن شيئا، لو بمعنى أنه لو قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أبي، أو قال لها أنت علي كظهر أخي، أو أنت عليك ظهر عمي، فهل هذا يكون ظهارا يستوجب حرمة الاستمتاع بالزوج حاله حال قوله أنت عليك ظهر أمي أم لا؟ والملاحظ هنا أن الظهار أخذ بمن؟ بلحاظ الرجل مثل الأب والأخ والعم. المصنف قال لم يكن شيئا، يعني لم يكن ظهارا ولم يقع ولا يستوجب حرمة الزوج على زوجته. والوجه في ذلك لأن الرجل ليس محل الاستمتاع، والظهار مأخوذ فيه ماذا؟ تحريم استمتاع الزوجة. عندما يقول الزوج زوجته أنت عليك ظهر أمي، المراد من ذلك أنه يريد من خلال هذا القول أن يحرم الاستمتاع بها، كما أنه يحرم الاستمتاع بالأم. فإذن الرجل ليس محل الاستمتاع ولا في معرض الاستحلال، فلهذا لا يقع به ظهارا. ولو شكينا أنه هل يقع به ظهار يستوجب الحرمة أم لا، نستصحب أصالة الحلية، لأن سابقا هي زوجته وكانت تحله، والآن بعد قوله أنت عليك ظهر أبي هل تحرم عليه أم لا؟ لا دليل على الحرمة، ومع الشك نستصحب أصالة حلية الزوجة في غير موضع النص، لأن النص لم يرد إلا في مورد أنت علي كظهر أمي، أما هذه موارد أبي وأخي وعمي هي مورد لم يرد فيها نص، ففي غير موارد النص نستصحب أصالة الحلية. نعم، إذا كان هذا أمر واضح لماذا المصنف ذكره؟ ذكره لأنه أراد من خلاله أن ينبه لخلاف لبعض أهل العامة، لأن أهل العامة حكموا بوقوع الظهار ولو كان بالتشبه بمحارم الرجل مثل الأب والأخ والعم، فإنما ذكره لأجل التعريض بهم، إشارة إلى أنه يوجد خلاف فيه عند بعض العامة لأنهم حكموا بوقوع الظهار به. أما عندنا الإمامية فهذا ليس ظهار ولا يكون شيئا، لأن الرجل ليس محل الاستمتاع. وكذا لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أمي، وكذا لا يقع ظهارا وليس بشيء. لو قالت الزوجة، هي تقول لزوجها أنت عليك ظهر أبي، يعني أنت محرم علي كحرمة الاستمتاع بأبي، وأنت محرم علي كحرمة الاستمتاع بأمي، أنت عليك ظهر أبي أو أنت عليك ظهر أمي، وهكذا مثل قولها أنت عليك ظهر أخي أو أنت عليك ظهر عمي وغيرها. أيضا هذا لا اعتبار به ولا يقع ظهارا. لماذا؟ لأن لا اعتبار بقولها، والظهار بيد الرجل لا بيد المرأة. الظهار اللي يقع ويكون محرم للاستمتاع هو الظهار اللي يقع من قبل الزوج، وهو أمره بيد الرجل، فحاله حال الطلاق، وليس عندنا ظهارا يقع من قبل المرأة. ومجرد قول المرأة أنت عليك ظهر أبي أو أخي أو عمي لا اعتبار بقولها، لأن الظهار ليس بيدها وإنما هو بيد الرجل. ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. نشترط في وقوع الظهار ووقوع التحريم به أنه إذا وقع من قبل الزوج لابد من حضور شاهدين عدلين في مجلس واحد يسمعان نطق المظاهر بهذه الصيغة، صيغة أنت علي كظهر أمي. وإلا لو وقعت هاي اللفظة من بين الزوج وزوجته من دون وجود رجلين عدلين شاهدين على أنهما يسمعان نطق المظاهر بهذه الصيغة، فهذا لا يقع ظهارا ولا يسبب حرمهم. وهذا الاشتراط مستفاد من الروايات مثل رواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام: لا يكون ظهارا إلا على طهر من غير جماع. بشهادة شاهدين مسلمين لا يكون ظهارا إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. هذه الرواية تشترط حضور شاهدين مسلمين يسمعان نطق المظاهر بصيغة المظاهرة وهي أنت عليك ظهر أمي. وأما إذا لم يحضر الشاهدان العدلان فلا يقع ظهار صحيح، مثل الطلاق الذي نشترط به حضور شاهدين عدلين يسمعان صيغة الطلاق، وإلا إذا لم يحضر الشاهدان لا يصح الطلاق. نعم، الرواية ذكرت شاهدين مسلمين، يعني ما اشترطت العدالة، فلماذا نشترط حضور عدلين في مجلس واحد؟ صحيح هذه الرواية ما ذكرت العدلين، لكن عندنا أدلة أخرى تشترط ماذا؟ أن الشاهد لابد أن يكون عادل، وعندنا آيات مباركة: ويشهد ذوي عدل منكم. فإذا الآيات والروايات ذكرت العدالة في موارد أخرى، فيكفينا عموم الدليل على اشتراط العدالة في الشاهدين وكونهما عدلين في مجلس واحد يحضران لكي يسمعان نطق المظاهر بصيغة المظاهرة. نعم، ولو جعله يمينا لم يقع. لو جعل الزوج الظهار يمين على نحو الحلف على شرط جزاء أو مثلا جزاء، هل يقع أو لا يقع؟ مثلا الزوج يقول: أنت علي كظهر أمي إن تركت الصلاة، أو يقول: إن تركت الصيام فأنت علي كظهر أمي. يعني جعل شرط جزاء على فعل أو ترك حتى يقصد من نفسه الرغبة والزجر. إحنا معروف عندنا اليمين يأخذ في موارد الزجر وفي موارد الرغبة. مثلا شخص يقول: والله أنت إن فعلت الحرام مثلا لأتصدقن بشات. هذا يسمو زجر لنفسه حتى نفسه لا ماذا لا تفعل الحرام. وعدنا يمين بر، يعني شنو يمين بر؟ يعني رغبة ترغيبا لنفسه: والله لو وقع مني فعل الصدقة لأصلي لله ركعتين. هذا يسمو فعل النذر، هذا يرغب نفسه حتى يوقع العمل الصالح. فاليمين يقع ترغيبا وزجرا، يعبرون عنه يمين البر ويمين الزجر. البر اللي يرغب النفس للعمل الصالح: إن وفقني الله مثلا وأديت العمرة لأصلين ركعتين شكرا لله. هذا يسمو ترغيب للنفس على وقوع البر. ومرة لا للزجر: والله إن تركت الصلاة لتصدقن بمئة دينار. هذا زجرا لنفسه. هنا نفس الكلام، لو جعل الظهار زجرا لنفسه وجزاء على فعل، قال: والله إن تركت الصلاة فأنت عليك ظهر أمي، حتى يزجر نفسه إنه ما يترك الصلاة لأنه إذا ترك الصلاة راح تحرم عليه بحرمة الظهار. هذا يسموه ظهار الزجر. فإذا جعل الظهار في مورد الفعل أو الترك قاصدا للرغبة أو الزجر، هل يقع به ظهارا أو لا يقع؟ نعم، طبعا هذه الصورة هي مشاركة لصورة الشرط، يعني عندما يقول إن تركت الصلاة فأنت عليك ظهر أمي، هي مشابهة للشرط، كأنه اليمين أو الظهار هو الشرط في ماذا؟ في الفعل والجزاء، فهو مشارك للشرط في الصورة لكن يفارقه في المعنى، هو مفارق له في المعنى. نعم، الآن هل يقع بذلك أو لا يقع؟ نعم، المصنف قال: لم يقع ظهار. والوجه في ذلك لأنه لا يمين إلا إذا انعقد باسم الله تعالى. وأما إذا قال: إن تركت الصلاة فأنت عليك ظهر أمي، هذا لا يمين فيه. لماذا؟ لأن اليمين لا ينعقد إلا بالله تعالى. اليمين اللي ينعقد هكذا الشخص يقول: والله لأصومن يوم إن تركت الصلاة. يعني هذا يسموه يمين زجر، حتى يزجر النفس بأن لا يترك الصلاة. هذا اليمين. إذن اليمين لا ينعقد إلا بلفظ الله، مثل والله، بالله، تلاهي. أما يمين ينعقد بظهار، هذا لا يقع به. لهذا قال: ولو جعله، يعني لو جعل الزوج الظهار يمينا، يعني جزاء على فعل أو ترك قاصدا للرغبة بالبر أو الزجر، كما لو قال: إن تركت أنا الصلاة فأنت عليك ظهر أمي، مثلا إن ارتكبت الحرام فأنت عليك ظهر أمي. هل يقع أو لا يقع؟ المصنف قال: لم يقع ظهارا، لأنه لا يمين إلا بالله تعالى، ولا يقع إلا منجزا. فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة لم يقع على الأظهر، وقيل يقع وهو نادر. الآن نسأل: الظهار من أي نوع من نوع الإيقاع؟ هل يشترط التنجيز في هذا الإيقاع عند إنشائه أم لا؟ فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة هل يقع ظهارا؟ مثل كما لو قال: أنت علي كظهر أمي إن انقضى الشهر أو مضى، أو أنت علي إن دخل يوم الجمعة أو انقضى وانتهى يوم الجمعة. مثل هكذا قول معلق على انقضاء الشهر أو دخول الجمعة أو انقضائها، هل يوقع به ظهار ويستوجب حرمة الزوجة على زوجها من حيث الاستمتاع أم لا؟ هذا يسموه التعليق على الصفة. التعليق على الصفة معناه الأمر الذي لابد من وقوعه لكنه يقع متدرجا. يعني انقضاء الشهر لابد أن يقع، لكن غاية الأمر يقع متدرج. دخول يوم الجمعة أو انقضاءه لابد أن يقع، غاية الأمر أنه يقع ماذا؟ لابد من وقوع، إلى غاية الأمر أنه يقع عادة لكن متدرج. أو مثل يقول لها: أنت عليك ظهر أمي إن طلع الفجر من يومنا هذا. هذا يسموه تعليق على الصفة. تعليق على الصفة. هل يقع الظهار لو كان معلقا على الصفة أم لا بد أنه يشترط فيه التنجيز وعدم التعليق؟ المصنف قال: لا يقع إلا منجزا. لماذا؟ لأن الظهار إيقاع والإيقاع إنشاء، والمعروف عندنا أن إنشاءات الإيقاع مشروط فيها التنجيز وليس التعليق، لأن التعليق لا يوجد إنشاء لها. والمستظهر والمعروف من الأدلة أنه التحريم اللي يقع بالظهار يقع على كونه منجز وليس على كونه معلق، فلهذا لا يقع ماذا؟ لو كان معلقا. نعم. ولو شكينا أنه هل يقع أو لا يقع، مثلا في هذا القول أنه هل يقع أو لا يقع، يعني لو أتى به عن طريق التعليق هل يقع أو لا يقع؟ المصنف قال: لا يقع. ونستصحب بقاء الحل، يعني الزوج قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن دخل أول الشهر أو إن انقضى يوم الجمعة. الآن إذا شكينا هذا القول هل يقع به ظهار أو لا يقع، نستصحب أصالة بقاء الحل، لأن سابقا كانت الزوجة هي حلال له بمقتضى أصل العقد من قبل قوله هذا، والآن نشك بعد قوله هذا هل تحرم عليه أم لا، فنستصحب بقاء أصالة الحلية. نعم. هذا إضافة إلى أنه توجد بعض الروايات اللي يمكن أن يستفاد منها أنه التعليق لا يوقع الظهار. التعليق لا يوقع الظهار، مثل رواية القاسم بن محمد الزيات: قلت للرضا عليه السلام، آه الرواية رواية القاسم ابن محمد الزيات. قلت للرضا عليه السلام: إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي، إن فعلت كذا إن فعلت كذا وكذا. قال: لا شيء عليك ولا تعود. هذه الرواية صريحة إنه المظاهر علق الظهار، قال لها: أنت عليك ظهر أمي إن فعلت كذا، يعني تعليقا على هذا الفعل. وقال الإمام له: لا شيء عليك ولا تعود. فيستظهر من هذه الرواية إن التعليق لا يوقع الظهار، لا يوقع الظهار. هذا إضافة إلى التمسك بمن؟ بالعموم اللي هو معروف عندنا أن الإنشاءات يشترط فيها التنجيز، سواء كانت على نحو العقود أو كانت على نحو الإيقاعات. نعم. وقيل يقع وهو نادر. المصنف يقول رحمه الله: وقيل إنه يقع الظهار ولو كان معلقا على الصفة، ولكن هذا القول بالوقوع هو قول نادر. هذا قول المصنف أن الوقوع لو كان معلقا قول نادر. أكثر الشراح يقولون لعل هذا من سهو قلم المصنف، لعله من سهو قلمه الشريف. لماذا؟ لأنه يوجد قائلين بهذا القول لمجموعة من الفقهاء كثيرة، فكيف يكون قول نادر؟ لأن الوقوع للظهار ولو كان معلقا على الصفة هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وقول للشيخ الصدوق في كتابه المقنع، وقول للفقيه ابن حمزة في كتابه الوسيلة. بل هو نفسه المصنف اختاره في كتابه المختصر النافع، وهو أيضا قول للعلامة في المختلف، واختاره أكثر المتأخرين. لهذا كيف يكون هذا قول نادر إذا المصنف هو نفسه اختاره في كتابه الآخر؟ لهذا صاحب الجواهر يقول: أنا أستغرب من هذا قوله وهو نادر، ولعله يوجد نقص في العبارة، أو لعله قد وقع سهوا من قلمه الشريف. فكيف نصف وقوع الظهار معلقا على الصفة بأنه قول نادر، في حين إن مجموعة من الفقهاء كثيرين قالوا فيه؟ هاي أولا. وثانيا، يوجد دليل من الروايات عليه، وهي مثل صحيحة حريز، صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام. الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت عليك ظهر أمي، ثم يسكت، فذلك الذي يكفر. قبل أن يواقع فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، وجبت عليه الكفارة، ففعلت ففعلت وجبت عليه الكفارة حين الحنث. فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعلت وجبت عليه الكفارة حين الحنث. هذه الرواية صريحة إنه إذا الزوج قال لزوجته أنت علي إن فعلت كذا وكذا، يعني علقه منها التعليق على الصفة، ففعلت يعني أتت بالشيء المعلق أو أتت بالشيء الذي هو شرط، فحينئذ عليه الكفارة. واللي عليه الكفارة شنو معناه؟ يعني الظهار وقع، وإلا لو كان الظهار لم يقع فلماذا تجب عليه الكفارة؟ نعم، إذن هذا دليل من الروايات على وقوعه. فلهذا بعض الشراح والمحققين يقولون هذا قول المصنف وهو نادر، هو أمر غريب. نعم، قال ولا يقع إلا، يعني لا يقع الظهار في إنشائه إلا منجزا، يعني ما أخذ على نحو التنجيز الإنشائي وليس التعليق. فلو علقه بانقضاء الشهري، هذا يسموه التعليق على الصفة، اللي هو الأمر الذي لابد من وقوعه عادة، لأن انقضاء الشهر لابد أن ينقضي ويقع، أو دخول الجمعة مثلا، لم يقع على الأظهر. هذا قوله على الأظهر أشار بهذا الاستظهار إلى المخالفة بالقول الآخر اللي هو وصفه بالنادر. وقيل يقع، يعني يقع ولو كان معلقا على الصفة، الظهار يقع ولو كان معلقا على الصفة. قال وهو نادر، يعني الوقوع بالتعليق على الصفة هذا قول نادر. نعم، وهل يقع في إضرار؟ قيل لا، وفيه إشكال من شأه التمسك بالعموم. الآن لو وقع الظهار من قبل الزوج وكان الزوج قاصدا إيصال الضرر إلى الزوجة من خلال تحريم الاستمتاع بها وسلبها حق من حقوقها وهو حق الفراش، هذا هل يقع به ظهار أم لا؟ يعني لو الزوج قال لها أنت عليك ظهر أمي، وأراد من هذا القول أن يوصل الضرر إلى زوجته، لأنه حتى يحرمها من الاستمتاع الزوجي، فهذا هل يقع به ضرار أو لا؟ إذا قصد الزوج إيصال الضرر إلى الزوجة من خلال تحريم الاستمتاع عليها. قيل لا، يعني قيل لا يقع، وهذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية. يعني قال إنه إذا كان الزوج قاصد من الظهار وقوع الضرر وإيصاله إلى الزوجة فهذا لا يقع، واعتمد بما روي عن أبي جعفر عليه السلام. يعني هذا قول الشيخ الطوسي بعدم الوقوع، اعتمد على هذه الرواية المروية عن الإمام الباقر عليه السلام، لا يكون ظهار في يمين ولا إضرار، لا يكون ظهار في يمين ولا إضرار. لا يكون ظهار في يمين، هذا مر علينا قبل قليل، قلنا لو جعل الزوج الظهار يمينا هذا لا يقع، يعني لو جعله جزاء على الفعل والترك هذا لا يقع، ولا يقع لو كان إضرار. بصريح الرواية إنه لا يقع لو كان إضرارا، يعني الغلط منه إيصال الضرر إلى الزوجة. لكن المحقق رحمه الله يقول هذا القول للشيخ الطوسي محل إشكال ومحل توقف من ياجه من شأه التمسك بالعموم، أي من شأه التمسك بعموم الآية، لأن الآية ذكرت والذين يظاهرون من نسائهم، وهذا عموم، ما قالت لأجل الإضرار بهم، فهذا عموم من شأه التمسك بالعموم، سواء كان لأجل الإضرار أو غير الإضرار هو يصدق عليه ظهار، فلهذا الآية ما مختصة بغير الإضرار ولا مقيدة لذلك، فما بها تقييد إنه يحرم الظهار من جهة كونهم لو كان بغير الإضرار، وأما لأجل الإضرار فلا يقع ولا يكون محرما. هذا هكذا تقييد ما موجود بالآية، بل الآية فيها عموم، وإذا تمسكنا بعمومها فإنه يشمل حالة الإضرار، حالة الإضرار من جهة الظهار أو عدمه. خصوصا إن الآية المباركة ذكرت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال وتشتكي إلى الله. هذه الشكوى لا تأتي إلا بعد أن يكون هذه المرأة قد تضررت، فهذا قوله وتشتكي إلى الله هي صريحة في وقوعها في حالة الضرر، لأن الشكوى لا تحصل إلا بعد وقوع الضرر من قبل الظهار اللي أوقعها زوجها وسبب لها الضرر. فإذا كما يقع الظهار في مورد عدم الضرر، كذلك يقع في مورد الضرر، والقول بعدم وقوعه تمسكا بهذه الرواية على فرض صحتها سندين راح يكون متعارض ويا عموم الآية في قوله من نسائهم. نعم، لهذا قال وهل يقع في إضرار إذا قصد الزوج من الظهار إيصال الضرر إلى الزوجة؟ قيل لا، يعني قيل لا يقع، وهذا قول للشيخ في النهاية، وفيه إشكال. من هذا الإشكال ناشئ من التمسك بعموم الآية والذين يظاهرون من نسائهم عامة لأجل الضرر أو لغير الضرر، فإذا هي ليست مختصة بغير الإضرار. نعم، وفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز. هل يقع الظهار لو كان معلق على الشرط؟ شنو يعني الشرط؟ الشرط معناه ما يمكن وقوعه وجوازه، وما يمكن عدم وقوعه وعدم جوازه. هسه الآن شنو الفرق بين التعليق على الصفة والتعليق على الشرط؟ التعليق على الصفة إنه يعلق الظهار على أمر لا بد من وقوعه عادة، غاية الأمر يقع على نحو التدريج، مثل طلوع الفجر، انقضاء الشهر، دخول الجمعة، هذا يسموه تعليق على الصفة. أما التعليق على الشرط، الشرط هو ما يمكن أن يقع ويجوز ويمكن أن لا يقع ولا يجوز. مثل منه؟ مثلا يقول لها أنت عليك ظهر أمي إن جاء زيد من السفر، هذا شرط، لأن يمكن زيد يأتي ويمكن لا يأتي، يمكن يقع منه المجيء ويمكن لا يقع منه المجيء، هذا ما نسميه صفة، نسميه تعليق على الشرط. أو يقول لها أنت عليك ظهر أمي إن خرجت من الدار، أنت عليك ظهر أمي إن ذهبت إلى منزل أهلك، هذه سمو تعليق على الشرط، لأنه ما يمكن وقوعه وجوازه، وما يمكن عدم وقوعه وعدم جوازه. الآن لو الزوج قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي إن خرجت من الدار، أو يقول لها أنت عليك ظهر أمي إن ذهبت إلى بيت أهلك مثلا، هل يقع أو لا يقع؟ المصنف قال هذا محل تردد، ومنشأ هذا التردد وجود قولين. قول يقول بعدم وقوع الظهار من جهة كونه معلقا على الشرط، وحجة أصحاب هذا القول قالوا إن الظهار إيقاع، حاله حال إيقاع الطلاق، والطلاق مأخوذ بعدم تعليق على الشرط، فلذلك الظهار كذلك لا يصح لو كان معلقا على الشرط. فإذا الطلاق لا يقبل التعليق من جهة كونه إيقاع، فكذلك الظهار لا يقبل التعليق من جهة كونه إيقاع. ولو شكينا إنه هل يقع به ظهار وحرمة أم لا، فنستصحب بقاء أصالة الحلية عند الشك في السبب. يعني الآن قبل يقول الزوج زوجته أنت عليك ظهر أمي إن خرجت من الدار، شكينا بعد هذا القول اللي قاله والزوجة خرجت من الدار، هل يقع ظهار وحرمة أم لا؟ إذا شكينا نستصحب أصالة الحلية والجواز، لأن سابقا كانت الزوجة هي تحل له قبل أن يقول أنت عليك ظهر أمي كانت زوجته وتحله، فنستصحب أصال بقاء الحلية وأصالة الجواز. نعم، هذا إضافة إلى الروايات اللي ذكرت أن التعليق على الشرط لا يقع به ظهار، مثل الرواية التي قرأناها قبل قليل وهي رواية القاسم بن محمد الزيات، مو هو قال له قلت له إني قلت لامرأتي أنت عليك ظهر أمي إن فعلت كذا، الإمام ماذا قال له؟ لا شيء عليك ولا تعد، يعني هذا ليس بظهار ولا يقع. وعندنا روايات أخرى مثل رواية ابن بكير عن رجل قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال ليس عليك شيء، فقلت إني أقوى على أن أكفر، فقال ليس عليك شيء. نعم، هذه الرواية صريحة، الرجل يقول إني قلت لامرأتي أنت عليك ظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة، يعني من باب الغرفة، هذا تعليق على الشرط إن، لا والمرأة خرجت يعني وقع الشرط، هل يقع ظهار وتحرم؟ الإمام يقول ليس عليك شيء، يعني هذا لا يقع ظهارا. رجع السائل يسأل إني أقوى على أن أكفر، يعني أنا عندي قدرة مالية وأستطيع أدفع الكفارة، الإمام يقول له ليس عليك شيء، يعني حتى كفارة مواجبة عليك. فإذا هذا شيء يدل على أنه الظهار لا يقع إذا كان معلقا على الشرط. نعم، إضافة إلى ذلك عندنا مرسل لابن فضال عن أبي عبد الله يقول لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق، وإحنا نعرف الطلاق ما يكون معلق على الشرط، لا يصح وإذ لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق، فإذا الطلاق لا يقع لو كان معلقا على الشرط، فكذلك الظهار لا يقع معلقا على الشرط. لهذا القول بعدم وقوع الظهار قال به السيد المرتضى في كتابه الانتصار، وقال به القاضي ابن براج والفقيه سلار وابن زهرة، وحكاه ابن إدريس في السرائر، واختاره أيضا الشيخ المفيد. نعم، هاي الروايات هي ضعيفة السند، وإذا نوقشت من حيث سند الرواية فهي موافقة ومؤيدة للأصل، لأن الأصل بالعقود والإيقاعات كما قلنا أن تكون منجزة وليست معلقة، وموافقة لأصالة الحلية عند الشيك. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني قال بجواز وقوع الظهار ولو كان معلقا على الشرط، بمن تمسك؟ أيضا تمسكوا بمجموعة روايات، منها رواية حريز، رواية حريز اللي قرأناها قبل قليل، اللي هو يقول فيها الإمام الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول أنت عليك ظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، يعني يدفع الكفارة قبل أن يقارب زوجته، فإذا قال أنت عليك ظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعلت وجبت عليها الكفار حين الحنث. هاي رواية حريز اللي قرأناها قبل قليل، شدل الدل أن الظهار يقع، الإمام يقول له كفر، مو صحيح؟ الإمام يقول له وجبت عليه الكفار حين الحنث، وإن كان هذا الظهار معلق على الشرط، فهذا يدل على الوقوع، يدل على الوقوع. هذه الرواية رواية حريز يمكن الاستفادة منها بالوقوع. وعندنا أيضا رواية أخرى هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام. الظهار ظهاران، أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعدها، فالذي يكفر قبل المواقعة فهو الذي يقول أنت عليك ظهر أمي، ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك، يعني الظهار ظهاران واثنيناتهم يدفعون كفارة، لكن غاية الأمر شخص يدفع كفارة قبل المواقعة ومقاربة الزوجة، والآخر يدفع كفارة بعد أن يقارب زوجته بعد المواقعة. والظهار الأول اللي يقول أنت عليك ظهر أمي فقط من دون تعليق على الشرط، والثاني اللي يقول أنت عليك ظهر أمي إن قربتك مثلا أو إن فعلت كذا، هذا المعلق على الشرط. إذن الرواية صريحة بأن الظهار يقع ولو كان معلقا على الشرط. لهذا بعض الفقهاء اختار أيضا وقوعه ولو كان معلقا على الشرط، مثل ابن إدريس في كتاب السرائر، وابن سعيد في كتاب جامع الشرائع. لهذا قال وفي وقوعه أي الظهار موقوفا يعني معلقا على الشرطي، مثل إن فعلت كذا، إن خرجت من الدار مثلا، إن ذهبت إلى بيت أهلك تردد، منشأ هذا التردد كما قلنا هذين القولين، وحسب الاستناد بحجية الروايات. الآن المحقق ما هو رأيه؟ المحقق مال مع القول الثاني بالوقوع، وقال أظهره الجواز، يعني أظهره ماذا؟ وقوعه، جواز وقوع الظهار ولو كان معلقا على الشرطي، لأن توجد روايات صحيحة السند واضحة الدلالة بوقوعه. نعم. أما قوله ولو قيده بمدة فهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. أحسن الله إليكم أخوتي.
بالنسبة للدليل القرآني،
أي نعم،
قال أنه هاي عموم وبعض الرواية،
أي نعم،
أصبحنا تمسكنا بالعموم،
أي نعم، أي نعم،
نعم. وإحنا قبل ذكرنا أنه إذا وجد شيء عموم بعد الفكرة شيء مخصص،
أي صحيح، هذا على تقدير صحة سند هذه الرواية، لكن إذا كانت الرواية هي ضعيفة السند ما تصلح لتخصيص المطلق ولا لتخصيص العموم، ما تصلح لا للتقييد ولا للتخصيص. أحسنتم، لا أحسنتم. إحنا متى المخصص يخصص العام ومتى المقيد يقيد المطلق؟ لو كان الدليل الثاني إلى حجية، وأكو إن شاء الله راح تدرسون في علم الأصول، أكو مبحث إنه خبر الواحد هل يخصص عموم الآية أم لا، هذا مبحث راح تأخذوه إن شاء الله في أصول المظفر ومبحث كتاب الكفاية. الفقهاء القدامى كان عندهم خبر الواحد ما يخصص عمومات الكتاب، شنو نريد بخبر الواحد؟ خبر الواحد هو الخبر اللي ما وصل إلى درجة الاستفاضة والتواتر. يعني يجينا خبر واحد ويقول يجوز فقط، رواية واحدة تقول يجوز، أو مثل هاي رواية أنه لا يقع الظهار لو كان لأجل الإضرار، هاي يسموه خبر واحد. وتيجي روايات كثيرة على خلافه، أو يجي عندنا عموم بالقرآن. أكو رأي عند بعض فقهائنا أنه الخبر الواحد اللي ما يبلغ درجة الاستفاضة والتواتر ليس له قدرة وقوة أن يخصص عمومات الكتاب، لأن عمومات الكتاب مقطوعة، مقطوعة الصدور، وتوجب العلم واليقين. وهذا الخبر الواحد ما يوجب العلم واليقين، يوجب الظن، والظن ما يخصص اليقين. فبعض الفقهاء القدامى كان هذا مبدأهم، إنه هكذا روايات ما تخصص عمومات الكتاب. هذا على رأي، على رأي بعض فقهائنا منهم المعاصرين، لا، الرواية قادرة على التخصيص، لكن لو ثبت إنها حجة وتام سندا. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي. نعم.